بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: شخص مسجون عند الحوثة أو في مكان آخر يتعذب عذابا شديدا حتى يرى الموت أمام عينه، هل له أن يذبح نفسه؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإذا صبر على العذاب أجر، وسجن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وسجن خيار الصالحين، وهذه بلوى يبتلى المرء على قدر دينه، فلو صبر أجر، وإن حمله الضجر والضيق وسوء الحال في التعذيب على أن يقتل نفسه عرض نفسه لعذاب جهنم. في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في رجل قالوا: ما أجزأ أحد مثل فلان؟ قال: هو في النار. تعجبوا من هذا، ثم إن أحد يقول: أنا صاحبه، أي أتبعه، فحصلت له جراح فلم يتحملها، لم يصبر عليها، فذهب إلى مكان ويعني وضع ذباب السيف في نفسه ثم اتكى عليه حتى مات. فجاء الرجل قال: يا رسول الله، فلان الذي قلت في النار قتل نفسه. الحديث أن الله لا ينصر الرجل الفاجر الدين بهذا الرجل الفاجر، إنما الشاهد أن من قتل نفسه فهو في النار يتردى فيها فيحرم الخير، حتى لو قتلوه عذبوه قتلوه أهون عليه، خير له، عذب يؤجر يصبر، قتلوه يؤجر إذا كان مظلوما، أما أن يقتل نفسه فهذا غلط فاحش لا يجوز، وتعرض لعذاب الله.
يقول السائل: اغتبت طالب علم غيبة شنيعة وتبت إلى الله، ثم رجعت وقلت له: أنا اغتبتك سامحني، فلم يرضى أن يسامحني، فما النصيحة؟
الجواب: اذكره بالخير في المواضع التي ذكرته فيها بسوء واغتبته فيها، واستغفر له عسى الله أن يعفو عنك، اذكره بخير وأصلح ما أفسدته إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا.
يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟
لا إشكال، قول ثقيل بمعنى أنه كلام الله سبحانه وتعالى وهو ميسر، ليس لولا تيسير الله ما استطاع أحد أن يحفظه.
يقول السائل: كيف نجمع بين قول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟
الكلمة والبيت يقوله الشاعر وغير الشاعر، ولا يعتبر شاعرا من قال مثل البيت الواحد أو نحو ذلك، هل هذا الشعراء ولا هذا العرب أن هذا سهل، فليس بشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ذلك، هذا ما هو شعر، هذا عبارة عن قطعة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر بها شاعرا، وحتى هي سجعة.
يقول السائل: يوم عرفة أفضل أم يوم النحر؟
الجواب: في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام يوم النحر ثم يوم القر، ويوم النحر أفضل من يوم عرفة، وإن كان كلاهما يقال له الحج الأكبر، لكن الحج الأكبر يوم النحر نص القرآن، ودام من الله ورسول الناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر، ويوم عرفة له فضل عظيم، لكن يوم الحج الأكبر وهو أفضل أيام الحج يوم النحر ثم يوم القر.
يقول السائل: رجل حصلت بينه وبين امرأته مشاكل، وقال لها: إن خزنت بالقات مرة أخرى فأنت علي كظهر أمي، وبعد أيام رجعت إلى القات فطلقها قبل أن يقربها، فهل تلزمه كفارة الظهار مع العلم إنها الطلقة الثالثة؟
إذا ظهر منها قبل أن يطلقها ثم طلقها الظهار لازم، يعني كفارة الظهار، لأنه ظاهر من امرأته، حال ظهاره ظاهر من امرأته، ثم لزمته كفارة الظهار إذا كان أراد العود، وبعد الطلقة الثالثة لا عود. الذين يظاهروا منكم ثم يعودون لما قالوا، أي يعود لقصد العشرة. فإذا كان الثالثة ولا يريد العود فليس عليه شيء، يعني باعتبار أنه ثالثة ما صار زوجة له حتى تنكح زوجا غيره، ولا كفارة عليه. أما إذا ظهر منها وكان له رجع عليها فلا بد من كفارة الظهار قبل الرجعة.
يقول السائل: رجل اشترى بعض السيارات بصور ربوية جهلا أنه ربا، ثم علم إن هذه الصور ربوية، فماذا عليه؟
عليه التوبة، يتوب إلى الله عز وجل. إلى الذين تابوا وأصلحوا، معنى أنه يتوب إذا تاب قبل الله توبته، وإذا كان في ذلك عبارة عن جهل فمن باب أولى أنه تقبل توبته.
يقول السائل: أقرضني أحد الإخوة مبلغا بالعملة الوطنية، ثم اتفقنا على أن أسدد له بالعملة الأمريكية، فهل هذا من الربا علما إنه اشترط علي ذلك؟
الفلوس تطلع وتنزل هذه الأيام في عملة البلد لا سيما هنا، فإذا أقرضه وقال: الصرف الآن في تاريخنا هذا كذا وكذا، صرف هذا المبلغ الذي أعطيتك في تاريخنا بكذا وكذا، معنى ضبطوه بالعملة الأجنبية، فإذا أردت السداد فسددني بهذه العملة بنفس المقدار، بهذه القيمة، فلا بأس باعتبار أنه يضمن القيمة التي المال الذي أعطاه إياه بنفس العملة الأخرى. أما إذا قال: سددني بالعملة الأخرى وحصل فيها زيادة، حصل فيها زيادة وحصل فيها شيء من ذلك، فهي ربا. إلا إذا ضبطت هذه بنفس التاريخ، نفس التاريخ، مثلا أقرضه مثلا 100,000 يمني وضبطوا قيمتها بالدولار، قال: أنا أريد منك أن تسددني في حال تسديدي بقيمة 100,000 اليمني في هذا التاريخ، زاد الصرف أو نقص، سددني بهذا التاريخ، يصلح. أما إذا تركها وحصل فيها زيادة على الشرط يحصل ربا.
يقول السائل: يؤتى بتمر إلى مسجد من مساجدنا فيزيد عن حاجة الناس في رمضان وغيرها من الأيام التي يصام فيها، فماذا يفعل بما زاد منه؟ فإنه إن ترك إلى رمضان الآتي تغير، فهل يتصدق به على فقراء القرية أم يجعل في مؤخرة المسجد، فمن شاء أخذ ومن شاء أكل؟
أتي به للمسجد واستفيد منه في رمضان، يبقى لمن يريد صوم في غير رمضان، أو من أراد أن يأكل لو طرحوا منه، يعني يأكل من يأكل، لا في مانع، هو أريد لمسجدهم. نعم.
يقول السائل: امرأة توفي زوجها ولم يقسم لها بعد الإرث منه ثم تزوجت بشخص آخر، هل لها أن تطالب بحقها من زوجها الأول بعد زواجها بالآخر؟
ولو تزوجت 10 لأن تطالب بحقها من زوجها الأول، لأن الله قد قال لرجالك ماذا؟ ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقال بعدها: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن، إلى آخرها. فهي وارثة له وهو وارث لها، كونها تزوجت أو لم تزوج. نعم.
يقول السائل: هل الركبة من العورة للنساء والرجال أم أن العورة من فوق الركبة؟
الركبة ليست عورة في حق الرجل، أما المرأة فعورة، المرأة كلها عورة، عورة إذا خرج استشرفها الشيطان. نعم. أمنهم من يحدد عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل عند الرجل؟ حتى التحديد هذا فيه نظر.
يقول السائل: ما حكم عدسات العيون التي تستخدمها النساء؟
أنا ما أعرف ضررها من عدم ضررها، إن وجد فيها ضرر تجتنب، وإن لم يجد فيها ضرر وما يعني ما أثبت شيء من ذلك الأمر واسع.
يقول السائل: ما حكم الصبغات للشعر للنساء الملونة والسوداء؟
الصبغات اللونة ما يصلح، السوداء حرام. إن كانت تريد تغير شعر شيء في رأسها غيرت بغير السواد، غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وأما أن تجعله تارة على لون أخضر أو تارة على لون أزرق وما إلى ذلك فهذا ما في عليه دليل، تغير بغير السواد بالحمرة بالبني، نعم، وما كان من ذلك، وتجنبه السواد، تجنبه تلك التشويهات وماذا والتغييرات الأخرى، فهذا في الرجال والنساء سواء.
يقول السائل: هل للمرأة التي في شعر رأسها بياض أن تستخدم الكتم؟
الكتم، لكن الكتم الذي يغير إلى أحمر أو بني، فإن بعض الناس الآن عندهم كتم يجعل الشعر أسود حالك، تقول له: لماذا غيرت، لماذا تسود رأس شيبك في رأسك في لحيتك؟ قال: هو حنة وكتم. هذا تلاعب على الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجنبوه السواد. هذه فائدة أرادوا قراءتها عند حديث غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، قال: والكتم يسود الشعر. فالجواب من وجهين: أحدهما أن النهي عن التسويد البحت، فأما إذا أضيف إليه الحنة شيء آخر إلى الحنة شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به، فإن الكتم والحنة يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحما، وهذا أصح الجوابين. الجواب الثاني أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإنه من الغش والخداع. فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد، ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب تهذيب الآثار، وذكره عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر سعيد بن أبي سوى، وذكره وعقب عقب بن عامر وغير شعبة وجرير بن عبد الله بن العاص، وحكاه عن جماعة من التابعين منهم عمرو بن عثمان، وحكاه ابن الجوزي إلى آخره، وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن ترزيد بن جريج وأبي يوسف وأبي إسحاق بن أبي ليلى وزيادة بن علاقة وغيلان بن جامع ونافع. وهذا الجواب ضعيف، هذا الأخير الأول أنه ما لم يغير إلى السواد، أما الثاني الذي فقط للتدليس فإن هذا الشرع عام، وليس في الحديث أنه إذا كان للتدليس، هذا قيد زائد يحتاج إلى دليل. يعني قال: أنت يجوز لك أن تغير، طيب وأبو قحافة كان يريد يتزوج يريد يدلس على أحد؟ ما كان يريد يعني يدلس على أحد أبو قحافة، لا من حيث أنه يريد يدلس على امرأته، ولا كذلك يريد الزواج، ولا يغر امرأة ولا شيء من ذلك. وفي حديث ابن عباس: يكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وتلك الآثار قد رد عليها شيخنا، منها ما لا يصح ومنها صح، منها ما صح، وهي اجتهادات ما بلغهم الحديث، فإن شيخ الإسلام إما ما بلغه العلم ما بلغه الحديث يحمل على هذا. له رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر عديدا من الأحاديث خالفها بعض الصحابة لم يبلغهم النهي، لم يسمعوا بذلك النهي. وتعرف أن عمر بن الخطاب استشار الناس المهاجرين والأنصار وأكابر القوم في قضية القدوم على الشام وفيها طاعون، وما بلغه الحديث حتى جاء عبد الرحمن أخبره أن الحديث بلغه، وابن مسعود قضى في مسألة مع حفظه وعلمه في مسألة وقال أقول فيها برأيي، إن أصبته فمن الله إن أخطأت مني والشيطان. ومع ذلك لما قال فيها برأيه جاء ناس أشجعوا شهدوا بما أفتى به وفرح بذلك. وعمر خفي عليه الاستئذان ثلاثا، الاستئذان ثلاثا قال إما تأتي بينة وإلا كذا وكذا، يقول أبي موسى، فشهد مع أبي موسى جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم منهم أبو سعيد. وهذا يدل أنه قد يبلغ، قد يخفى على الصحابي الحديث وما سمعه وما بلغه عن أحد، فيكون بذلك عمل باجتهاده على خلافه. وأولئك الذين أفتوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بمئة شاه وليدة في قضية رجل زنى بامرأة رجل شاب كان عسيفا عجيرا عنده فزنى بامرأته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال مئة شاه والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة تقريب سنة، واغضي يا أنيس امرأة هذا إن اعترفت وإلا فرجمها، وأبطلت تلك الفتوى الأولى. وابن مسعود في هذه المسألة أفتى في قضية بنت وبنت ابن وشقيقة بخلاف ما أفتى أبو موسى، فجاء ابن مسعود قال أقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البنت النصف والبنت بنت الابن السدس تكمل ما بقي الأخت الشقيقة، وكان أبو موسى قد قضى في ذلك بغير هذا، وذاك يثبت أن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفي على أبي موسى وهو من فقهاء الصحابة وأئمتهم. هذه الأدلة تدل على أنه قد يخفى شيء من الأمور على الصحابي فيقول أو يفعل خلافه لخفائه أو لبعض التأولات، كما كان ابن عمر يأخذ ما زاد على القبضة من باب أن هذا من الأخذ من الشعور رحم الله المقصرين أو المحلقين أو كذا، فاجتهد في ذلك وخالف ما رواه هو بذاته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بعفاء اللحى. وبعض الاجتهادات موقوفة على أصحابه، والحجة كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي نقل ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع القول الثاني دون تعقب الله نظر، دون تعقب، لأن لو تعقبه راحنا، أما إن لم يتعقبه ربما اغتر بمثل ذلك من قد رأيتم وسمعتم تجده مثلا من الدعاء إلى الله ولا ترى إلا وقد غير بالسواد اغترارا ربما بمثل هذه الأقوال أو التماسا للرخص ومخالفة للأحاديث الصحاح الصراح. ومنهم من صنف في هذا يبيح هذا جمع رسالة يبيح هذا ورد عليه الشيخ رحمة الله عليه، نعم، تحريم الخضاب بالسواد رد على من يفعل وعلى بعض الذين كانوا يعني يبيحون ذلك على نحو هذا القول، وأعني من المتأخرين أن يباح هذا وأخطأ غير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل موزعوا بضائع يمرون على المحلات التجارية ويقولون نعطيك بضاعة بمليون ريال إلى أجل وتعطينا مقابل المليون زيادة 80,000، ويقولون إن هذه الزيادة مقابل رسوم وأجرة النقل والعمال، ما حكم هذه الزيادة علما إن أجرة العمال والنقل لا تصل إلى 80,000؟
يعطونه القرض أو البضائع بمقابلها، وإن كان هناك شيء يعني مقابل عمل لا يدخلونه في البيع، إما أن يكون يستعمل غيره يعني ماذا يحملها غيره، وإن حمله لا يدخلونها في البيع حتى لا تلتبس مثل درهم وكذا كذا كما كانوا يفعلون في الحيل على الربا. فإذا أرادوا أن يتوصلوا إلى الزيادة أنها مقابل القرض وينتفعون بذلك، فكل قرض جرى نفعا ربا، هذه قاعدة وعليها حديث ويندرج تحت قاعدة أيضا، الشاهد أنه ربا. أما إذا باعوا يعني أقرضوه وكان القرض لله سبحانه وتعالى ثم كان ذلك مقابل حمولة فقط أو مقابل يعني شيء مما يستحق شيء آخر، ينبغي أن يفصل هذا عن هذا خشية الربا، يميز هذا عن هذا.
يقول السائل: ما حكم صوم القضاء من رمضان في تسع ذي الحجة ويجمع بينهما؟
لا بأس، من عليه قضاء وأراد أن يصوم هذه التسع الأيام باعتبار أنه يصوم القضاء ويؤجر إن شاء الله على صيامها، ما يتداخل يؤجر على صيامها ويتداخل الأجر فيها، صيامها داخل تحت الأعمال الصالحة. وبعضهم يقول صيام العشر، غلط، كيف صام العشر؟ منها العيد، العيد ما يصام، لكن التسع، تسع ذي الحجة، أما العاشر لا يجوز صيامه.